بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: حدثنا منذر بن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. قال: حدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية في النهي عن السؤال عما لا ينفع. أما السؤال الذي ينتفع به صاحبه فإنه مطلوب. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليختبرهم، فقال: شجرة تشبه المؤمن، أخبروني ما هي. وبوب عليه البخاري السؤال، أي بالسؤال لاختبار ذكاء من عنده وفطنتهم تنبههم. والسؤال أمر مهم العناية به، فإنه مفتاح لعلم. ولما كان بهذه الأهمية فإن الاسترسال فيه عن أشياء إذا حصل الجواب عليها، لا سيما في زمن الوحي، حصل الضرر منهي عنه. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأنه كان في زمن الوحي. وهذا يبين المراد من هذه الآية، أن المقصود أنه يسأل عن أشياء لا فائدة فيها، إنما تؤدي إلى تحريم شيء في الزمن النبوي أو بعد ذلك إلى ضياع وقت أو شيء من الجدل أو عدم الانتفاع أو التعنت أو إبراز أنه على علم أو المحاجة بغير بصيرة وما كان من ذلك، أو الجدل: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وإنما يسأل عما ما كان فيه فائدة ويسأل ليستفيد، فمن كان كذلك فهو مأجور. بواب البخاري رحمه الله في صحيح، وذكر حديث رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن الفقه في الدين، أي أن تسأل يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قالوا تربت يمينك تحتمل المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يمينك أنت، وبماذا يشبهها الولد؟ ودافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأبان فضيلة السؤال للتفقه في الدين والعلم، فلا تبقى تجهل الشيء ولا تسأل عنه ولا تتفقه فيه، هذا عدم عناية بالنفس. عنايتك بنفسك تفقيهها تغذيتها بالعلم النافع، من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة بليغة، قال أنس ما سمعت مثلها قط، عظيمة. قال ضمن تلك الخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا يدل على عظيم علمه بالله، فهو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وبجلاله وبحقه. وهكذا عظيم علمه بأمور الغيبية لما أطلعه الله عز وجل عليه بالجنة بالنار بما أعد الله للمؤمنين والكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من مساوئ أعمالها النخاء تكون في المسجد لا تدفن، ورأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وهذا يدل أن أعمال الأمة عرضت عليه هذه أعمال أمته، وهذا يعذب في كذا، حتى إنه رأى هرة امرأة تعذب في هرة، حتى إنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، حتى إنه رأى أكثر أهل النار النساء، حتى إنه رأى أمور أبانها. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا دليل على أن كثرة الضحك ليس محمودا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب، فأنت لا تكن ضحوكا تتلمس النكت. وهذا شأن الغافلين، ليله ونهاره مع النكت ومع المضحكات، ما هكذا. فلا ضحك على الاستمرار، ولا كذلك أيضا يعني ماذا غير ذلك، على وكان بين ذلك قوامة محتاجة إلى يعني الضحك فيه. ضحك الإنسان بقدر ما هو مضحك، وأما الاسترسال في ذلك والتماس النكت والتماس بعضهم ربما كذب ليضحك الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له يأتي بنكتة ولو كانت كذب أو نحو ذلك للتضحيك. الضحك ليس حراما، لكن جعله ديدا الإنسان والإكثار منه قسوة، إماتة للقلب، غفلة، عدم مبالاة بالذكر وما كان من ذلك، عدم تدبر. وهذا البكاء المذكور ولبكيتم كثيرا معناه يذكر الله عز وجل فيبكي، كما جاء في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تدبر، تذكر الآخرة، ذكر الجنة، ذكر النار، تذكر الموت، تذكر ما قدم وما وماذا سيقدم عليه، تذكر، تدبر كتاب الله، فبكى دمعت عينه. هذا الذي يكون حاله كذلك أنه يتذكر، كما قال الله ذم الله الكفار قال وإذا ذكروا لا يذكرون، وقال الله عن المؤمنين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أولئك إذا ذكروا لا يذكرون، والمؤمنون لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يتذكرون ويتدبرون. فسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذه الموعظة فغطى أصحاب رسول وجوههم ولهم حنين، وفي لفظ خنين وهو صوت البكاء، ولكن صوت البكاء ليس رافع رؤوسهم مغطي رؤوسهم، كل مغطي رأسه نكس رأسه يبكي. ففي هذا الحال، في هذا الحال سأل رجل جاء مبين من هذا الباب بقوله كان قوم يسألون رسول استهزاء، أحدهم يقول من أبي، والآخر يقول أين ناقتي، وهذا غالبا إما من المنافقين أو من الجاهلين، منافقين يستهزئون، فإنهم كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوا تلك الأسئلة تعنتا، فلما سألوا قال لا تسألوني اليوم شيئا إلا أجبتكم إلا أخبرتكم به. قال فسأل رجل كان إذا خاصم بعض الناس عيروه بأمه أو عيروه أنه ليس على لون أبيه، وهو عبد الله بن حذافة، قال من أبي؟ وهذا سؤال جد. قال أبوك حذافة. قال أين وآخر قال أين أبيك؟ قال أبي وأبوك في النار، النبي صلى الله عليه وسلم. فجثى عمر على ركبتيه قال آمنا بالله ورسوله، رضينا بالله رب وسلم دينا، ومعنى رد على المنافقين الذين يسألون تعنتا واستهزاء، وأن إنما نسأل للعلم. هذا مدلول هذا الحديث أن الاستهزاء في السؤال أو طلب التعنت فيه أو كذلك السخرية أو التماس الإضحاك أو التماس يعني الزلة أو غير ذلك أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. فعلى سبيل المثال بعض الناس يأتي إلى مجلس هو في مجلس تخزين، وربما هو من المخزنين، ثم يقول ما حكم القات، يسأل عن القات. طيب أنت ما حكمه تسأله؟ إذا سألته يقول لك والله أنه فيه مضرار وفيه وفيه وفيه، ويبدأ يفتيك في القات ما لم تعلمه أنت من شأنه، وإنما يريد أنه يجادل وأنه يخاصم وأنه كذلك يأتي لك بأقوال، فلان قد أحله وفلان قد أباحه وما فيه وما فيه، وإذا وأنا ما أقوم الليل وما أنشط إلا إذا خزنت، من هذا الفلسفة خزن ويسترسل في الهذر، خزن ويسمر. من هذه الأسئلة التي لا طائلة تحتها، لو كان يسأل عما ينفع فعلا عن ما يتعلق بالعلم يحتاج إلى جواب تجيبه، ألقات فيه كذا وفيه كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفيه أضرار مادية وأضرار وقتية وأضرار جسمية وأضرار دينية، وكفى به بأضراره ما في يعني في وجوب البعد عنه، يكفي العاقل يبتعد عما يضره. الله قد عرض بالخمر وتحريم الخمر ببيان ضرره بداية. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يبيعون يربحون منافع تجارة، وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان الإثم أكبر الله يعرض بتحريمه، أي العاقل يجتنب، إذا كان الإثم أكبر اجتنبه، فاجتنبه كثير من الناس، ولكن بقي يشربونه وناس آخرون ليس سبيل التحريم هذا، حتى نزل تحريمه بتاتا. إنما هذه أضرار فيه اجتنبوه وفقكم الله، هذه الشجرة بطالة تضيع الأوقات، سمار القات سمار الغيبة والنميمة غالبا، سمار الضياع سمار التشعيبات وهلوسة العقول، سمار القات سمار تضيع الأوقات، يقتلون القاتل قتلا، الوقت يقتلونه قتلا. وماذا تريد؟ قال أريد أن أضيع وقت. والله هذا كلمة كبيرة، والله حرام أن تقول أريد أضيع وقت، حرام والله، حرام أن تعتقد أن ضياع الوقت جائز، هذا أنت ضياع عمر، فلا تتلف وقتك، لا تضيعه، حافظ عليه والله أغلى من الذهب والفضة، ما عندك أغلى من وقتك. هذه الساعات واللحظات والأوقات هي العمر. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فللذكر بعد الموت شأن ثاني. اعمل لنفسك بعد موتك ما تذكر بها من العلم والدين، فلذكرك بعد الموت شأن ثاني، تحتاج إلى أن تذكر بخير، بعلم، بهدى، بتقى، شأن ثاني. قرأنا حديثين، الحديث الأول عن أنس والحديث الثاني ابن عباس يشرح الأول في بيان أسئلتهم التي أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أسئلة استهزاء من المنافقين، وأسئلة تعنت، وأسئلة يعني تشكك، شكوك في النبي، في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما أطلعه الله عليه من الغيوب ودلائل نبوته، ولهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك الله فيكم.